الاخوان ما خلاص ما حرفوا هذول، انما احنا الوثائق يعني لمن اراد متعلقات في الموضوع. الحقيقه حابب انه يكون موضوع اليوم عباره عن ارشيف. اللهم صل على سيدنا محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. صوت وصل عندكم؟ هيك وصل؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أول شيء أسف لأني متعبان اليوم شوي والمحاضرة فجأتي، فأرجو أن الله سبحانه وتعالى يفتح لنا ويستخدم. القضية الثانية أني جمعت أرشيف كثير، والحقيقة أنا نفسي جئت مزعوج ومتوتر جدا للأرشيف اللي جمعته. فالمادة في حد ذاتها مزعجة، لأني أنا فاتح أرشيف العلماء، وموضوع العلماء متعب جدا جدا، يعني ابن باز وما ادري ايش والتصريحات، ولعلكم قراتوا النشره اليوم ومصائف لها اول ما لها اخر، فما حتعرض لها. كل ما هنالك حابب اوجز وافتح المجال لموضوع الاسئله ان شاء الله تعالى. أطلع. موضوع النظام العالم الجديد مثل ما بتعرفوا انه انهار الاتحاد السوفيتي، لعله هذا عالم. طبعا هحاول مثل ما قلت لك اني اختصر واقرا عناوين الفقرات اللي حتكون عليها المحاضره. سؤال رسمي وشغل المحاضرات. يعني خلال ماشي كده، خلال المرحلة اللي تلت الحرب العالمية الثانية قام النظام العالمي كله برمته، النظام العالمي برمته قام على توازن بين قطبين منافسين. هذا الكلام كان هامش لكثير من القوى المستضعفة في العالم أن تتحرك من خلال هذا التناقض. إن شاء الله سبحانه وتعالى أن ونحن في آخر الزمان أن ينهار أحد هذين القطبين ونصبح أمام وضع عالمي فيه قطب واحد متصالح. هذا الوضع الخطر، هذا الوضع الخطر وضع المسلمين أمام أزمة حقيقية، أن الخصم لا يخشى منافسة من قطب آخر، والآن نحن أمام حالة فيها ثلاثة أقطاب في العالم، واحد متجبر متسلط بيده كل القوة، وقطبين مهيئين لأن يكونوا بديل للصدام مع هذا القطب اللي هو المجموعة الصليبية مع اليهودية. هذين القطبين هما الإسلام وحضارة الإسلام ودولة الإسلام المنتظرة، والقطب الآخر هو حضارة شرق وجنوب شرق آسيا اللي هما الصين واليابان. حسب الدراسات الاستراتيجية اللي يضعوها الأمريكان والصهيونيين، هم يخشوا المنافسة من هذين القطبين، ولذلك كل مخططاتهم أو ما سمي بالنظام العالمي الجديد مركز على ضرب اي نهضه ممكن تحصل في هذين القطبين، قطب دوله الاسلام المقبله وقطب الصين واليابان، خاصه اني مثل ما بتعرفوا 1200 مليون صيني اللي موجود، بالاضافه ل 200 مليون تقريبا في اليابان، بالاضافه للتكنولوجيا اليابانيه اللي وصلت اليابان، فهذا يعتبر منافس قوي وشديد. ولكن يبدو من الدراسات اللي وضعوها انهم اختاروا طريقتين مختلفتين للتعامل مع هذين القطبين. بالنسبة للإسلام اختاروا الحرب والتصفية. بالنسبة للقطب الآخر اختاروا الاستيعاب والحلول الوسط. بحيث دليل على ذلك أن اليابان والصين بدأت تتقبل شيء من فلسفة الغرب، فوجدوا أنه في مجال للأخذ والعطاء مع هذه الحضارة، بالإضافة إلى أنها حضارة لا تنجد بخطر مستعجل مثل الذي يحصل بالنسبة للخطر الإسلامي. فهؤلاء الناس وضعوا تطور تسهيل علاقة معينة مع الحضارة تسميها حضارة الجنس الأصفر اللي هم مزيج الصين واليابان وجنوب شرق آسيا، وحرب وتصفية مع الإسلام. في هذه الحرب في جهتين تتحاربان، الإسلام من جهة وما اسمه النظام العالمي الجديد من جهة. فنريد أن نتكلم بكل صراحة، مع أن هذا الكلام خطير جدا جدا ومزعج جدا جدا، وقررت أكثر من مرة أن لا أحاضر. فعلا أنا بعد آخر محاضرة اتخذت قرار أن لا أحاضر، ولكن حط الفجوة، وبنفس الوقت يعني حبيت أدي هذه الأمانة مهما تكن صعبة ومهما تكن مزعجة. توصلت إلى تصور رياضي خلينا نسميه للنظام العالمي الجديد. نظام عالمي جديد أو قوة كافرة من طرف وقوة إسلامية من طرف. فما الذي يوجد تحت قائمة القوة الكافرة يعني يمين المعادلة وما الذي يوجد في هذا المحاضرة. مختصر القضية أبدأ بآخر نتيجة المحاضرة في المؤسسة الذي وقلت له أن النظام العربي الجديد يعني اليهودية العالمية التي ترأسها إسرائيل، زائد الصليبية الدولية التي ترأسها أمريكا والغرب، زائد صور الرزة المتمثلة في حكومات بلاد المسلمين التي تحالفت مع نظام العالم الجديد وأوكل لها هذا السوق. هذه الحكومات أفلست، والمطلوب منها أكبر بكثير من استطاعتها على البقاء. مطلوب منها أن تبيع، أن تحارب، أن تقتل الإسلام، أن تنهي حتى الهامش الديمقراطي وصل كما في الجزائر بكل وضوح إلى إفلاس. معي بعض الصور إن شاء الله تعالى أقرأكم إياها من خبر اليوم في النشرة، أن إسرائيل تنذر الحكومات العربية من الديمقراطية وتقول يبدو أن الديمقراطية نظام لا يناسبه، بدأ يصل إلى معطيات غير. فإذا أعيد، اليهودية العالمية زائد الصليبية العالمية زائد الحكومات الإسلامية الكافرة زائد الخيارات العلمانية التي تقف على الدور بعد الحكومات، بحيث لو سقطت الحكومات المرتدة يكون هناك خيار علماني قائم كما في الجزائر، في أي بلد من بلدان المسلمين في حكومة تقوم على الكفر، وفي خيارات علمانية الشيك السعودية مثلا تتمثل في عائلة مالكة برمتها تمثل نظام رده ونظام كفر، لو سقطت وهم يخططوا لإسقاط هذه الكيانات كنوع من تبرير الوجه، هل سيكون هناك فراغ يسمح للمسلمين بأن يدخلوا ويحكموا؟ المخطط يقول لا، هم وضعوا خيارات بتاع تيار الحداثة، الناس العلمانيين والناس اللي تركوا في الأرض وتركوا في أمريكا، فهذه الخيارات وإن كان لا تبدو في معادلة النظام العالمي الجديد وإنما هي جذر معتمد عليه مقصود بعين الاعتبار، أنه لو سقطت هذه الأنظمة الكافرة فهناك أكثر من خيارات، مثل السادات صالح حسني وزيح الأسد طلع ابنه طلع ابن عمه في طائفة إلى آخره، فهذه الخيارات هي جزء من معادلة النظام العالمي الجديد. القطب الخامس في النظام العالمي الجديد هي الطوائف الكافرة الحاقدة على الإسلام، وأسوأ ما فيها الطوائف المعدودة على الإسلام كما هو حال الشيعة وإيران. هم يعدوا الشيعة والدروز والبهائية والقادينية وكل هذه القضايا الإسماعيلية كله يعدون على الإسلام. فهذه الطوائف هي جزء من الخيار، مثلا في بلاد الشام معطي الخيار للطوائف، ان الطوائف هي التي تحكم بلاد الشام، فالنصيرية تحكم ما يقارب 15 مليون سني في سوريا، تحكم ما يزيد عن مليونين سني في لبنان بالاضافه لمليونين شيعي ومليونين نصراني. الدروز لهم قوة، الشيعة لهم قوة، والغريب والمتابع للاخبار الحقيقة يرتعد الان من الامكانيات وعملية غض البصر المعطية لايران بانها تتمدد في المرحلة الاخيرة. إيران تمددت وفتحت قنصليات في كل الجمهوريات السوفيتية، دخلت في لبنان طبعا كما هو معلوم البارحة، وفي الخارجية الإيراني رفضت مع أن التسوية العالمية في لبنان وسوريا وافقت أن تسحب، إيران قالت نحن لا نسحب الحركة السعودية من لبنان. في 10,000 من الحركة السعودية في لبنان، في على الأقل 3,000 من الحركة السعودية في معسكر قرب مدينة دمشق، حتى لو ضغط على النظام النصيري والنصيرية شعبة من الشيعة وهناك حلف بين الشيعة والنصيرية، فهناك 3,000 من حركة الثورة قرب دمشق في معسكر على 10 كيلو من دمشق، جاءوا عندما كان هناك خطأ محتمل في الجهاد اللي حصل في سوريا ومكثوا وما يزالون. تتمدد دخلت السودان، الأرقام تقول بين 500 إلى 5,000 الله أعلم عناصر حركة الثورة دخلوا في الجنوب لمساعدة الحكومة السودانية، مساعدات سلم منها 17 مليون ورفضت إيران 700 مليون دولار لمساعدة الأقليات والحركات الإسلامية منها السودان. داخلين في أفريقيا فاتحين مساجد متمددين في جنوب شرق آسيا في إندونيسيا، داخلين في غزو. العجيب أن أمريكا تريد أن تكون قطب واحد ولا تريد أن يكون الإسلام دولة، العجيب أن يمر كل ذلك دون أي ضجة إعلامية من الغرب، فهذا ملفت للنظر. فيبدو أن الطوائف لها دور في المعادلة الجديدة. طبعا على أسئلة التمدد الشيعي كلام يطول، يعني يجب أن تتابع الجرائد والأخبار في هذه الأيام. العراق قدام مهدد بالانهيار، فإيران وضعت خيار ووضعت المجلس الإسلامي الأعلى يقوده آية من الآيات العظمى بتاعهم اسمه غافر الحكيم. المجلس ليس مقتصر على الشيعة فقط، وإنما فيه سنة فيه أفراد يعني يمثل، وكأنه يريد أن يقول أن هذا يمثل كل العراق، وهو خيار وأخذ مكاتب في سوريا ومن خلال دمشق يتابع عملية احتلال العراق. فإيران معهم، لهم جيوب وتنظيمات مسلحة في باكستان، أصبح لهم وجود شرعي بفضل القيادات العظيمة التي هنا ضمن الحكومة الموسعة التي ستقوم، فدخلوا أفغانستان بصفة رسمية. إيران في باكستان من هنا يبدأ السرطان، باكستان فيها شيعة ولهم تنظيمات مسلحة، في أفغانستان صار لهم جزء من الحكومة باعتراف الجميع، واللي ما عجبه بنسبوله كمان بيستهلكوا لأنه أي طريقة. المهم أن هؤلاء الناس حيدخلوا في الحكومة. إيران بيدهم حوالي 45 مليون، فيهم ما لا يقل عن 35 مليون شيعي. الجمهورية السوفيتية إذا دخلوها فيها قدرة شيعية ما تقل عن 17 مليون من أصل 70 مليون مسلم في الحرب السوفيتية. العراق حوالي 18 مليون على الأقل حسب إحصائيات نصفهم شيعة. فإذا دخلوا الإحراق والسن المستضعف، على فكرة السن في العراق معظمهم الذين لهم يعني بعثيين على أقلية هكذا تجار ليسوا مسيئين ولا معطئين عقيدين. فأخذوا العراق قلنا الجمهورية السوفيتية. سوريا هم يعتبروا أن الشيعة يحكمونها، يعني يعتبروا أن الطيرية في أضالة يعني من فسقة الشيعة، من فسقة الشيعة. وعندما كان هناك موسى الصدر قبل أن يخطف ويختفي ويذهب إلى من أرسله، فالرجل ذهب بتوصيه من خميني، وهذا المكتوب الكلام مكتوب في كتاب بتاع عبد الله غريب اللي اسمه وجاء دار المجلس، فحكى الاتفاقيات التي تمت بين الشيعة والنصيرية، واعترف بها على أن النصيرية شيعة رسميين ينتسبون إلى علي بن أبي طالب في النسب والولاء هكذا، مع أن هؤلاء ينتسبون إلى القرامطة أصلا الشيعيين. فسوريا لبنان لهم فيها قوة كبيرة، والمؤسف أن الشيعة أثبتوا أنهم قوة عقيدية وأثبتوا القدرة على الاستشهاد حسب مفاهيمهم على التضحية وعلى العمليات الانتحارية، دولة أموال بترول إلى آخره. سلطان مضيفي يهتد بإمبراطورية تمتد من كراتشي إلى بيروت ومن منتصف الاتحاد السوفيتي إلى قرقشيت. تأثير منه على الأقل يحكموا على كل هذه الدول وكل قدرات هذه الدول تحت أيديهم في غض بصر من النظام العالمي الجديد. إذا هم جزء من هذا النظام العالمي الجديد المقصود به الذي يقصد به إحاطة المسلمين، وبالذات إحاطة أهل السنة في المختصر، وبالذات إحاطة التنظيمات الجهادية المسلحة. في طرفين قد نختلف عليهم في عملية التقييم، أنا أعتبرهم ضمن النظام العالمي الجديد، وهذه هي الزاوية المحددة في المعادلة. أعتقد أن علماء الإسلام المنافسين هم جزء أساسي من النظام العالمي الجديد. والآن تحت أيدي كل هذه الوسائل، طبعاً لم يتسع الوقت أن أقرأكم إياها، ولكن كل وسائل تصدر عن هيئات علمية رسمية وقع بأسماء علماء، فأعتقد أن العلماء المنافقين، أقول المنافقين كعمل، لا أقول مرتدين، ولا أقول جاهلين، ولا أقول مكرهين، هذا ما يهمون التفسير. العمل الذي يقوم به علماء الإسلام الآن جهلا، نفاقا، ردة، اللي هو عمل نفاق، المطلوب منه إضفاء الشرعية على حكومات الرد التي تشكل القاعدة الأساسية في النظام العالمي الجديد، إضفاء الشرعية على هؤلاء، وسحب الشرعية عن كل من يناوئهم، وبالتالي عن الحركات الإسلامية. فهؤلاء العلماء جزء من النظام العالمي الجديد، جزء من طرف المعادلة المعاوية المعادلة. بقي أن نقول أخيرا أن الحركات الإسلامية التي قبلت النظام الديمقراطي، وهو الرسالة السياسية لأمريكا وللنظام العالمي الجديد، نيكسون يقول في كتابه نحن لدينا رسالتان للعالم، واحدة اقتصادية وهو النظام الحر، نريد أن نفرض النظام الحر على العالم، قطر على الصين لا نمسك النظام الحر، والأخرى سياسية وهي النظام الديمقراطي، هي رسالتنا، هذا الذي جئنا به للعالم. وهذا صحيح، اللي قرأ التاريخ النظام الديمقراطي هو صناعة غربية 100% إلى 5000 سنة فقط، يعني أول ما بدأ في حضارة أثينا واليونان، ثم انتقل فحملوه الرومان وكان نظامهم ديمقراطي، ومن الرومان انتقل إلى شفتي الرومان اللي في القسطنطينية واللي في الغرب، ثم انتقل إلى في القرون الوسطى إلى عدد فترة ديكتاتورية هي فترة الملكيات، سقطت قامة الثورة الفرنسية فاستعاد النظام الديمقراطي، وبقيت حضارة الغرب حضارة ديمقراطية إلى أن قامت في أمريكا وتولت راية الحضارة أمريكا. فرسالتهم للحضارة حقيقة هي النظام الديمقراطي، والنظام الديمقراطي يجب أن نكون عدول في الشهادة هو أفضل نظام ابتدعه البشر حقيقة، البشر أفضل نظام ابتدعه البشر من ناحية قدرته على البقاء وحل بعض المشاكل، ولكن بالنسبة لنا يبقى نظام أرضي تافه لا يتجاوب مع خطرة البشر، يخلق نكسات وأزمات شديدة عند الإنسان. ولكن إذا قارنته بالنظام العسكري، بالنظام الدكتاتوري، بالنظام الملكي، بالنظام القطري، بأي نظام سيكون خيرها وأقدرها على البقاء طبعا. فهم يريد هذه رسالته. فالحركات الإسلامية التي قبلت الديمقراطية ودخلت في جسد الطاغوت عن طريق دخول البرلمانات أو عن طريق قبول الوزارات، يعني اشتركت في جهاز التشريع بغير ما أنزل الله، وإن كانوا قاعدين حتى يقولوا نحن قاعدين نرفض، سيد قطب يقول هذا الذي قعد في البرلمان ليرفض شارك في إنضاج القرار وتحكيمه، أنه لو ما أخذوا عصا مع الناس ما يخرج قرار محصل، بالإضافة إلى أنه أعطاهم شرعية قرار معهم، بالإضافة إلى أنه حارب الله ورسوله. إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم، قالوا لا نقعد. حارب الله تعالى، الله سبحانه وتعالى قال له وليت فكروا فالنساء، قالوا له لا فكروا فالنساء. كل واحد ونص، هذا الضوء أنعم هذا الضوء أرشم، بس كل واحد هي شيء ونص. في كل هذه القضايا حاربوا كل البديهيات، الله سبحانه وتعالى قال له أنجعل المسلمين كالمجرمين؟ قالوا له نعم نجعل المسلمين كالمجرمين. الشيوعي البعثي الكافر المسلم المنتظم غير منتظم، كل واحد له صوت. فالذين قبلوا هذا النظام قبلوا رسالة أمريكا، طبعا لهم حججهم وتأولاتهم وبراهينهم، ولا أريد أن أدخل بحث فقهي وليس هذا مجالي، أنه هل ارتدوا ولا ما ارتدوا ولا أسلموا، هذا بحث آخر. ولكن العمل الذي يقوم به هو جزء أساسي من النظام العالمي الجديد، أنهم دخلوا في جسد الطاغوت فحققوا شيئين أساسيين، أولا أطفوا الشرعية على الطاغوت، ثانيا قطعوا الطريق على الجهاديين. الناس كل الناس اللي كانت الآن متسائلة جهاد جهاد من الجهاد والجزائر والأخوة حصلوا فنادق وكذا، الآن ربحت الأنصار. فكثير ناس بدأوا يقولوا لعل عسى حيعملوا حكومة، مشهور في السودان حققوا حكومة إلى آخره، يعني ما هو متمكن من عقيدته تماما يزلزل. أنا بالنسبة لي لو أصابوا حكومة إسلامية وقدر الله اللي أعيش ألف سنة وحكومتهم قائمة على نظام ديمقراطي ألف سنة أقولهم بالألف واحد في احتمال تسقط، لأنه هذا ما أنزل الله به من سلطان. بدأ يسقط بدأ ينهار. أنا أذكر تماما الأخ عدنان عقله فرج الله عنه مرة دار بيني وبينه حوار وكنت أعمل في الجهاد العسكري للإخوان المسلمين. قلت له يا أخي وهو الطبيعة، لماذا لا تنسق بينكم كعسكريين وبين الجهاد العسكري للأخوة في الإخوان؟ فقال لي لماذا؟ قلت له حتى لا تتضارب الجهود، نحن نازلين نعمل عمل عسكري وأنتم نازلين تعمل عمل عسكري، فإحنا نلتقي في ميدان واحد فنضطر بعض. قال لي أنا ماني خايف من هذا. قلت له ليش؟ قال لأني أنتم ما حتنزل. قلت له يا أخي حننزل، أنا أعلمك أنه خاصتنا ننزل. قال يجوز تنزل ولكن حتموت وتقتل وما حيكون لكم عمل. قال مين قال لك أخرجهم بالخير؟ قال الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يستطيع عمل المفسدين. فأنا على يقين أنه أنتم لن يكون لكم عمل عسكري وبالتالي لن نتصارع معكم، فمن يسأل عن الاستقامة؟ هكذا على مثل اليقين يعني تماما. قال أنا ما أخشى أن أتصارع معكم لأنه لن يكون لكم وجود، لن يكون لكم وجود. أذكر الرجل فرج الله عنه، الناس كلها تقول إخوان في حمان نازلين نازلين نازلين، وهو يقسم بالله أنهم لم ينزل. كنت أعجب الرجل كيف يعود. قال لي أنا بقيت في الإخوان 12 سنة قبل ما نأسس الجهاد وأعلم أنه لم ينزل ولن يجعل ولن يفعل ولن ندخل معكم. ليه؟ لأنه ارتكز على قاعدة أساسية. قال لي إن الله لا يمدح عمل المفسدين. هذول مفسدين ولا لا جماعة تقصد كل المفسدين؟ قال لي إذا لن يصلح لهم عمل. فأنا ما يغرني طلعت الانتخابات أخذ الوزارة نجح إلى آخره، يعني تربيت على أنه هذا الكلام لن تكون له قائمة. عملوا حكومة السودان حققوا كثير من الخير ما يتفق معي، ولكن هذا الكلام يبقى بميزان الشرع غير شرعي. هي أدلتنا وهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه واحدة. الأخرى أن التاريخ علمنا أنه هذه نبضات، يعني تقوم القصص من الفاطميين العبيديين الشيعة المحترقين الكفار عند السنة والشيعة، ما أقاموا دولة وخلافة 200 سنة في مصر، هل هذا دليل على أن المذهب الشيعي صحيح؟ 200 سنة ضرب، لو خلي تطور دولة الترابة 200 سنة، وبالآخر تبقى هذه دولة غير سنة. في فعل للإسلام في ممكن، في خير كثير، ولكن أقول ولست بصدد الآن تقيم معهم ضدهم نحاربهم منهادنهم نعطيهم فرصة، هذا كله كلام آخر. أقول هؤلاء الناس جزء من النظام العام الجديد. فإذا ردنا لفت هذا طرف المعادلة، النظام العام الجديد هو القوة الصليبية، القوة اليهودية هي التي تدير كل شيء وتقودها إسرائيل وحكماء صهيون. واليوم كنت في صدد تحضير المحاضرة أخرجت من المكتب البروتوكولات حكماء صهيون حتى أخرج بعض الشواهد الإسرائيلية، فقلت سبحان الله نجيب الكتاب كله نقرأه. المكتوب في بروتوكولات حكماء صهيون الآن ينفذ حرفيا حرفيا منذ الحرب العالمية الأولى، ينفذ حرفيا، فكل ما يجري هو ترتيب حكماء صهيون. حكماء صهيون استطاعوا أن يرتكزوا إلى الحضارة النصرانية على طريقتهم. فالجزء الثاني في النظام العالمي الجديد هو أمريكا والغرب، هم الذين يخططون. اختاروا أن لا يجابهون مباشرة في حرب بسلاح لأنه كلفهم خسائر كثير جربوا، فقالوا نجابههم بهذه الطريقة، نعتمد على قوة عسكرية ضاربة بحيث لو حصل خطر نسحق هذا الخطر مثل ما فعلنا في العراق. فافتتحوا القواعد ووضعوا حاملات طائرات، ولو توجد خارطة توزيع قوات أمريكا خاصة الأمريكية والبريطانية والفرنسية الآخرين توابع كل أوروبا الغربية داخلة حتى أمريكا اللاتينية داخلة، ولكن بشكل رمزي فقط حتى يعطوا بعد أن الحضارة التي تدير العالم المسيحية فيها برازيل مثلا، ولكن شو قيمة البرازيل في النظام العام الجديد؟ هذه الدول الثلاثة وإذا أضفنا إليها الآن الاتحاد السوفيتي طلب من الأسبوع الماضي أن ينتسب إلى حلف الناتو، تصوروا روسيا ستنتسب إلى حلف الناتو، وبالإضافة إلى إيطاليا، فأمريكا إنجلترا فرنسا وروسيا الآن روسيا الاتحادات بتاعت الصين وموسكو ثم إيطاليا تقريبا هم القوى الأساسية في هذا الأمر. ألمانيا لها قوة ممكن تدخل ولكن هؤلاء الناس هم اللي بيديروا. فيهود ثم صليبية ثم حكام مرتدين ثم بدائل علمانية جاهزة فيما لو سقطت إحدى هذه الحكومات ثم طوائف حافظة على الإسلام على رأس الشيعة التي ستدير كل شيء من قمة بالإضافة إلى النصيرية الوطنية الإسماعيلية القديانية إلى آخره. ثم مصيبة المصائب أن هؤلاء الحكام وهم يديرون كل لعبة بالنيابة تماما ويحاربوننا بأبنائنا ارتكبوا إلى شرعية مرتكبة إلى أمرين العلماء وما كبروا به هذه الحكومات ومنعونا من قتالها ثم الحركات الإسلامية التي سحبت منا شرعية القتال وأكلت بعقول الناس حريرة أخر ما حيتحقق الإسلام في البرلمان أنتم جايين يعني تنكفون الجهاد كله قتل ونهب أعراض وملاحقات ومطاردات ومصائب فما الإسلام حيحصل؟ الإسلام حيحصل فتبدأ عملية التنازلات ما كنت متابع قضية التراب يقول حلفنا مع القذافي استراتيجي أصيل وليس تكتيكي كيف طبعا نفسك تقول أنا عندي مصلحة تقول أي شغل لا استراتيجي وليس تكتيكي يعني تربط نفسك فيه ومصدريا عبد اللطيف عربيات في البرلمان الأردني يقول للملك حسين في الخطاب بعد ما الملك حسين خطب عندي من نص المثال يقول له مولاي الملك حسين المعظم حفظه الله بعد ما هداك خطب ملا خطاب الكفر قال له نحن وراء كل كلمة قلتها وراء كل وكل موقف وقفته مش بس الآن وأنت تصف لا في كل تاريخ منذ أن كنت يعني من 30 سنة وقد أثبتت أنك هاشميا أصيلا كما كنت ويعرضيا أصيلا كما كنت تقريبا بنص الحديث هذا الرجل وضع نفسه في ولاية كاملة من الأول للآخر ومعك على طول الخط لدرجة لما أبعد الإخوان من كل الوزارة احتفظ لعبد اللطيف عربيات برئاسة البرلمان وهو ما يزال فهؤلاء الناس ما أريد أن أدخل في التقييمات الشرعية هذا الكلام بالنسبة لي والأدلة المتوفرة على أنه دخول في طائفة الكفر ومشاركة في التشريع يعني الوزير الذي انبثق عن ذلك البرلمان هو ابن المراقب العام للإخوان اسمه ماجد ابن عبد الرحمن خليفة وأصبح وزير العدل هذا اللي هو حكم بغير ما أنزل الله مسمينه عدل وعمله وزارة وزارة الظلم والكفر سموها وزارة العدل وحطوا له وزير هذا الوزير ابن المراقب العام للإخوان وقف على ذلك الكلام يطول وأنا فصلت في محاضرات كثيرة ماضية وأعتقد لنفسي أنه أنا في قدام مع كل هذا الرسام السافح من اللي مسمينه حركات إسلامية وصحوة ونحن في بلوة ولسنا في صحوة وفي غفوة ولسنا في صحوة وفي نيلة يعني لسه واحد يسجد ألف سنة يتمنى رحمة رب العالمين حالنا سيئة جدا وليس للسيئين يعني وهي النهاية التي رسمت في أفغانستان ترون وكل الناس اللي كانوا يقولوا يا جماعة طيب تأكدوا طيب تريسوا طيب تقولوا طيب راجعوا الناس لا يا أخي أنت ترجع تشكك بالناس بتشكك ما هي أصبحنا الآن وليس لنا قدرة على أن نضائرنا في إصلاح شيء نتفرج التلفزيون بتدور على القضية الأفغانية نتفرج فهذا الذي اسمه نظام عالم جديد هذا هو طرف المعادل الذي فيه كل واحد له دور ما تقولوا لي الآن كفرت علماء الإسلام وكفرت الحركات الإسلامية أنا ما أكفر أحد وقد ضوابط التفكير معروفة عند أهل السنة وفيها كتب وفيها كتب وفيها نشر فيها ما يكفي الأعمال التي يقوم بها العلماء وتقوم بها الحركات الإسلامية بدخول البرلمان والوزارات هي أعمال مكفرة ما أحد يستطيع أن يكفر بهذا وهي دخول في جسد الطاغوت وهي ولاية للطاغوت لا تفرغ قضايا كما حدث مصطفى سأفرغ ونصر ولكن هذا العمل الكفري مش بالضروري يكون جعل الناس كافرين يعني أنا واحد الناس لست مقتنع انه بنبذ الكفر ولا أجامل في هذا ولو اقتنعت بقوله هنا في سجل الكفر أنا لم أقتنع أن بنبذ الكفر ولكن أقول هذا العمل كفري والجماعة لهم موانع عند أهل السنة من حكم الكفر عليهم الموانع يعني السنة هي العذر بالجهل والعذر بالإقرار والعذر بالدفاع المتصل والعذر بالتأول الفاسد إلى آخره بس من أراد أن يقرأ ويقرأ وما أحكم على أحد بالكفر ولا بالإسلام ولكن أقول أن العمل كفري ولاية للكفرة دخول في طائفته ونحن في حالة حرب فحلوها حلوا هذه القضية لو دخلنا في هذه الحرب مع هؤلاء الناس كيف حيكون موقفنا ونحن من نضرب طلقة أقول لك بغاة خوارج ولأولياء الأمر تقول له أولياء الأمر هذول الشيخ تقول له خوارج تقول له إذا حد الحرارة فبروح ما فيك واحد من الناس مطبع لحد الحرارة بيقفل المشاهد وهي حقرأت الأنبار إذا هذا جدر من النظام العالمي الدليل. حتى من يزعمون أنهم على المنهج السلفي وعلى الحاول الصحف والإسلام، ضربت مثال بجماعة سلوع يزعم الناس كثير ويزعلوا وينطحوا من يسائل، قال حدائني شخص لا أشك فيه أبدا، قال جماعة سلوع عالمين الحرب على جماعة الجهاد في مصر وغيره، ويقولون هؤلاء الذين يستميحون قتال المخابرات والشرطة خوارج مش متفرعين، معنى التفصيل مش متطرفين مش دمويين، خوارج. أحد أشهر الأخوة في ساحة بشاور ألقى خطاب في بيت الأنصار من سنة تقريبا، بلغني الخطاب يقول الخوارج على ثلاثة أنواع. أخ مشهور جدا ما أريد أن أذكر اسمه لعل الكثير سمعوا الخطاب. الخوارج على ثلاثة أنواع، النوع الأول يكفرون جميع الناس وهم أسوأهم، النوع الثاني يكفرون الحكام وأعوان الحكام، جيش الشرطة، هذا النوع الأخر مثل الجهاد والجماعة الإسلامية ونحن. النوع الثالث يكفرون الحكام، يعني نص الإخوان خوارج، كل الأنصار خوارج، كل الحركات الإسلامية خوارج، المشايخ كلهم خوارج، محمد بن عبد الوهاب خوارج، كل العالم هذا حتى التقييم. فالآن بدأوا يضربون بقضية خوارج، وحتى ما نقول في شخص روالي، أنا جلست في هولندا مع الشيخ سرور ومع محمد العقدي، محمد الشيخ سرور صار بيناتنا شجار وخرجت وخرج ضرب الموضوع. محمد العقدي كان هادي وهو محرر مجلة الإخوان، قعدنا تناقشنا من بعد العشاء للساعة 3 صباحا، فأتى الكلام بكل، قال لي تريد مني أن أكفر همام سعيد؟ همام سعيد واحد أردني في البرلمان. قلت له لا ما أريد منه. قال ايش تقول اذا؟ قلت له اقول هو من طائفه الكفر. قال لي من طائفه الكفر يعني كافر؟ قلت له لا من طائفه الكفر ما يعني كافر. قال ايش يعني؟ خطوه ثانيه من كفر. قلت له خطوه ثانيه اترك لي، انا اقول هو من طائفه الكفر لانه دخل في الطائفه ولا اكفره. قال لي الان ما كفرته، خطوه ثانيه بالكفر. قلت له اذا استوجب من كفر ما في يعني من شيء. فقال لي بقي بالحرف الواحد، بقي بينكم وبين الخوارج خطوه واحده. هذا الكلام لم يأذنكم من الله. لمن لم يصدق العدد الخامس من مجلة السنة، قرأت منه في المحاضرة الماضية صح هنا، وهذا الأخ أبو فراس الرجل كان موقف حرج الذي سيحاول أن يقول الحق ويحافظ على أنه هو من الجماعة قدر الإسلام صرف النظر عن موقف أبو فراس. المكتوب في مجلة السنة الشيخ يقول هؤلاء الذين تصدوا للفتوى الشيخ سرور بدون مقومات يستبيحون قتال الجيش والشرطة ويقولون بقتلهم ويطبقوا عليهم فتوى ابن تيمية، وفتوى ابن تيمية تطبيقها في هذه الحال من أجهل الجهل ومن كذا كاذبينها. فأقول حتى تيارات عقيدتها سليمة إلى حد كبير من جماعة سلوك تتصدى الآن وتلعب دور جاهلة معلمة بالصد عن سبيل الله وبالوقوف لصالح المعادلة. هذه المعادلة برمتها يقف في وجهها فقط التنظيمات الجهادية، فقط التنظيمات الجهادية المسلحة. فكل هذه المعادلة هي التي تنتظر. كان أول ممكن واحد ينفذ عمل جهادي في مصر فيحسب حسابه، أخذت من هذا الكلام حتى تكونوا على بينة، إن شاء الله أنتم رجال بالغين عاقلين راشدين مسلمين، ركبتم ذروة حمام الإسلام، فما أنتظر أن واحد ييأس ولا يخاف، ولكن يجب أن يعلم. في السابق كان واحدنا يجابه مخابرات بلده عندما يريد الجهاد، الآن يجابه حلف برمته اليوم أو بكرة. فهد بن عبد العزيز حيروح لتونس مشان مؤتمر الأمن الموحد. فهد بن عبد العزيز مؤتمر المستشار الخاص تاعه في بدر. اللجنة الأمنية الرئيسية التي أعطت كل المعلومات هم المخابرات السورية. حفلات التعذيب وكيف قضوا على الحرب إلى آخره. تونس صرحت بالسفرية ونحن نستفيد من خبرة الحكومة السورية والمصرية في ضرب الحركة الإسلامية. فالآن في حرب، في تنسيق أمن في محل ثم إقليمي، ثم على مستوى الوطن العربي، ثم على مستوى العالم الإسلامي، ثم على مستوى الانتربول والمخابرات الدولية، ثم على مستوى كل واحد فيكم أخرج هنا في إقامة يعتبر أن هذه الإقامة ذهبت للبوليس الباكستاني، ذهب اسمه للسفارة الأمريكية، ثم أعيد التوزيع لكل بلد ببلدها، أنه من تونس يا أهل تونس كان عندنا فلان وفلان، من سوريا يا أهل سوريا كان عندنا فلان وفلان. فهذا هو النظام العالمي الجديد، عملية تنسيق أمني للقضاء على المسلمين. فالذي أريد أن أقوله أن هاي هي المعادلة، يهود نصارى حكام علمانيين في الأحزاب المعارضة. لذلك الآن من الذكاء، أنت تعرف أنت في حالة حرب مع حكومة لن تكون جزاء، لازم تضربه وتضرب البديل المهيئ، خاصة أن البديل المهيئ إنسان غير محروس ليس له صوت، قد يكون صحفي قاعد في بيته ليس على باب الحرس. فهؤلاء الناس هذه الطائفة العلمانية، ثم الأقليات اللي في المنطقة خاصة في منطقة مصر وبلاد الشام، لو ردت عدة أقليات اللي شنو صاروا بلاد الشام الشيعة الاثنى عشرية النصيرية طبعا اليهود بوجودهم بفلسطين النصارى نصارى بلاد الشام وأقطار مصر والنصارى المارونيين من أقوى الكتل العسكرية في المنطقة نصر الأسبوع الماضي اكتشفوا تنظيم مسلح في إسرائيل للنصارى وسيطروا على الموضوع وأطلقوه فكل هؤلاء الناس داخلين في هذه الفلسطينية فمما زاد الطين بلة أن في صفوف الإسلام وفي صفوف الحركات الإسلامية من خائفا متأولا يرجو مصلحة جاهلا أو عالما